تحمل دعوه الاسلام الى كل البشر على وجه الارض. هذا من واجبات هذه الامه، لماذا؟ لانها تخلف الرسول عليه السلام في اقامه الحج على الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فبالنسبه لامتنا بالذات العلماء ورثه الانبياء، وكل مسلم مطالب ان يبلغ ما استطاع. يقول النبي عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، يعني كأنه لكل واحد منا يخاطبه بإيه؟ يعني يلح عليه ولو آية، بلغوا عني ولو آية، واضح؟ لماذا؟ لأن بهذا الكلام تقوم الحجة على الخلق، وتظل وظيفة الرسول في إقامة الحجة على البشر من خلال القرآن والسنة قائمة عن طريق الأمة التي تبلغ الناس. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخجل. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أي نعم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية مما يفهم خطأ تماما الآية التي نحن بصددها. عليكم أنفسكم يظن أن حجة الناس أن يصرف الأمر معروف أنها المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، المقصود عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، إن لم يستجب الآخرون الحق فإلزموا أنتم الحق. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضمن التفاسير التي تذكر هذا المذهب قول من قال: لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر اذا اهتديتم، يعني باظهار الامر المعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ وهذا له وقت اخر في التفصيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ان لهذه الحكمه وهي عبادته تعالى بما امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ان لا يتم صلاح ولا تنال سعاده في الدارين الا بهما. توقف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا مع هذه الآية بعض السيف، فنضطر لإتمام كلام حتى ننهي الصورة هذه الآية إن شاء الله تعالى. يقول في تفسير هذه الآية: اختلف العلماء في معنى قوله إلا ليعبدون، فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما يدل عليه قوله تعالى: فإن يشكر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان. غاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد البعض، وأن التفسير هيكون إيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. فهنا في قوله إلا ليعبدون أطلق فيها المجموع، يعبدون كلهم، لكن المراد حقيقة إيه؟ إلا ليعبدني بعضهم هم السعداء. أمثال ذلك كثيرة في القرآن، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فقتلوهم، من القتل لا من القتال، فإن قتلوكم فقتلوهم. فمن يوضح؟ أيوة. فإن قتلوكم فاقتلوهم، هل لو كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني قتلوكم كلكم ينفع بقى نقول بقى يكون بعدها فاقتلوهم؟ ينفع يقتلهم إذا كان كلهم قتلوا؟ من الذي سيتولى القتال؟ واضح؟ فلا شك إن دي مقصود ده إيه؟ فإن قتلوكم، طبعا اختصار القراءة إيه؟ فإن قتلوكم، لكن القراءة الأخرى قراءة حفظ العاصم إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما فيها إشكال، لكن إذا قلنا فإن قتلوكم فاقتلوهم على هذه القراءة فإن قتلوكم يعني فإن قتلوا بعضكم، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن شواهده العربية قول الشاعر: فسيف بني عبد وقد ضربوا به لدى من يدي ورقاء عن رأس خالد. فسيف بني عبد وقد ضربوا به لدى من يدي ورقاء عن رأس خالد. فقوله هنا فسيف بني عبد وقد ضربوا به، طبعا يفهم من الشطر الثاني ان المقصود بسيف بني عبد الذي ضربوا به هو ايه؟ واحد فقط هو الذي ضرب، واضح. لكن نسب السيف غير الجمال يقوله فتراه نسب الضرب لبني عبد مع تصريحه ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني ابن جعفر الكلابي هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الحجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. قالت الاعراب هل كل الاعراب؟ بعض الاعراب بدليل قوله تعالى ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فقوله قالت الاعراب امنا يعني قالت ايه بعض الاعراب فاطلق الجميع واراد البعض. فهذا هو وجه قوله تبارك وتعالى هنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الا ليعبدني السعداء منهم وذكرنا شواهدا. قول الثاني الا ليعبدون اي الا ليقروا لي بالعبوديه طوعا او كرها لان المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه جبرا عليه. فهناك كما قلنا عبوديه اختياريه وعبوديه اضطراريه. معنى العبوديه الاضطراريه ان سنن الله واحكام الله تنفذ على الكافر رغما عنه. يشاء الله له ان يولد يولد، يشاء الله له ان يمرض يمرض، يشاء الله له ان يموت في وقت معين يعني ايه يموت في نفس هذا الوقت، يشاء الله ان يعزه يعتز يذل يذل وهكذا. فافعال الله وقضاء الله ماض فيه لا انفكاك له عنه. فهذه العبوديه ايه؟ اضطراريه اضطراريه. يقول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا او كرها. والسجود والعباده كلاهما خضوع وتذلل لله عز وجل. دلت الايه على ان بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها، فالجميع في حاله الايه؟ يعني العبوديه. فعلى هذا الاساس المال في قوله الا ليعبدون. لو قلنا وما خلقت الجن والانس الا لاراده ان يعبدون، تعليل لاراده ان يعبدون، يبقى الاراده هنا ايه؟ شرعيه اراديه ام كونيه قدريه؟ شرعيه اراديه. ها؟ نعم. وعن مجاهد انه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ونحو ذلك من الآيات. والقول الرابع عن مجاهد قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيرهم. وعلى هذا القول فإرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله ليعبدون إرادة إيه؟ شرعيه دينيه امريه طلبيه تكليف. اراده دينيه شرعيه وهي الملازمه للامر وهي عامه لجميع من امرتهم الرسل لطاعه الله وليست اراده كونيه قدريه، لانها لو كانت كذلك لعبده جميع الانس والجن والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الى اخر السوره. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق ان شاء الله في معنى هذه الايات الكريمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا لامرهم بعبادتي وافتليهم اي اختبرهم بالتكاليف ثم اجازيهم على اعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر. يعني القول ايه؟ الرائع المروي عن مجاهد الا ليعبدون الا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادته دون غيره. يقول التحقيق اي الا لامرهم بعبادته واكثرهم اي اكثرهم بالتكاليف ثم مجازيهم على اعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر. وانما قلنا ان هذا هو التحقيق في معنى الايه لانه تدل عليه ايات محكمات من كتاب الله. فقد صرح تعالى في ايات من كتابه أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. وأحسن ما فسر به القرآن القرآن. يقول تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم بين الحكمة من هذا الخلق بقوله ليبلوكم أيهم أحسن عملا. الحكمة في الخلق هي إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذا كنا كلمة ليعبدون تساوي في التفسير ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال تعالى في أول كهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة لأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عمل يفسر قوله ليعبدون. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولذلك قال تعالى في أول سورة يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميد وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال في الناس ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملة لم يؤمر ولم ينهى. وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت ويجازيه على عمله. فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ولماذا يحييهم؟ ليحاسبهم. والبراهين على البعث دالة على الجزاء، يعني جميع الأدلة التي تدل على البعث والنشور هي في نفسها تدل على الجزاء، لأن البعث والنشور لحكمة هي الجزاء. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيه. هذا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى منزع عن أن يخلق الخلق عبثا، يقول تبارك وتعالى أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يقول اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافا، والواقع خلاف ذلك، لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. ويوضح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء علما. يقول تعالى في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا هذه الآية غطت على حكمة خلق الله السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في مواضع أخرى من القرآن الكريم يذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. ثم لما قال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن. يقول تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وذكر في بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس كما قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم كما قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكفر. وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا، مع أنها لا اختلاف بينها، لأن الحكم في المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده. فقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، راجع إلى شيء واحد وهو العلم بالله، لأن من عرف الله أطاعه ووحده. وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. التكليف بعد العلم والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات، لأن الجزاء لا بد له من تكليف. هل يحاسب الله من هو غير مكلف؟ لا يحاسب الله إلا من هو مكلف. وإنسان لا يصير مسؤول عن الحق إلا بعد أن يعلمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإذا في تلازم بين هذه الأمور كلها. يقول فظهر بهذا اتفاق الآيات، لأن الجزاء لا بد له من تكليف، وهو الابتلاء المذكور في الآيات، والتكليف لا بد له من علم. ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنها الابتلاء، ودل بعضها على أنها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. وقد بينا معنى قوله تعالى إلا ليعبدون في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام، يعني في قوله تعالى ولذلك خلقهم، يعني ولإرادة ذلك خلقهم، أو لأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم. وقال تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهذه الإرادة إرادة كونية قدرية، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله تعالى إلا ليعبدون إرادة دينية شرعية كما وضحنا. أي نعم. وبينا هناك أيضا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسما إلى شقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. وقال تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. والحاصل أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية، يعني معناها أن إيه؟ قد يقع وقد لا يقع، ومعناه أن الله يحب هذا الذي يأمر به ويرضاه، بخلاف الإرادة الإيه؟ التكوينية القدرية. ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصلون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقوله ولذلك خلقهم لينقسموا إلى شقين وسعيد، وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ يبقى هنا ولذلك خلقهم اللام تدل على الإرادة، لكن أي إرادة؟ كونية قدرية. لكن قول هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام ترد لإرادة أن يأمرهم، إرادة إيه؟ شرعية إرادية. فالإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما، لأن الله يأمر بالجميع بالأفعال مرادة منهم دينا، ويريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا أن يطاع بإذن الله، إلا أن يطاع فيما جاء به من عندنا، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. إلا بإذن الله يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراد الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. طبعا أنا عارف الجزء الأخير ده في تركيز، لكن الإخوة اللي حضروا معنا من قبل دروس القضاء والقدر وفصلنا فيها الكلام كيف نميز بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية الإرادية، طبعا الكلام سيكون سهلا عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيان لعظمته عز وجل، وأن شأنه مع عبيده لا يخاف به شأن عبيد الخلق معهم، فإن عبيدهم أنتم لكم عبيد. مطلوبون بالخدمة والتكتب للسادة. لمن السيد يجعل عليه بيعملون ثم يعودون عليه بإيه؟ بحاصل ما عملوا به. أما الله فهو غني عنه، ما هو الغني عن العالمين، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. الله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا إطعاما، بل هو الذي يرزقهم، وإنما يطلب منهم عبادة ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لأجله. ثم يقول تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بتعرضها للعذاب الخالد بتكذيب الرسول والإصرار على الشرك والبغي والفساد، فإن الذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا يعني نصيبا وافرا من العذاب، نصيبا وافرا من العذاب. ما معنى الذنوب في لغة العرب أصلا؟ إيه هو الذنوب؟ الدلو. الدلو طبعا كلكم تعرفون معنى الدلو أم لا تعرفون؟ ما يسمى بالجرذة يعني. نعم. فإن الذين ظلموا ذنوبا، أصل الذنوب في لغة العرب الدلو. وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو، فيأخذ هذا منه من الدلو ويأخذ الآخر كذلك، ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على النصيب. فأصل الذنوب معناها إيه؟ أصلها النصيب، لكن لما كان هذا النصيب لا يحصل عليه إلا بليل الدلو صارت تأخذ معنى النصيب. أصلها الذنوب معناها الدلو، لكن لما كان الدلو هو الوسيلة التي يأخذ بها كل واحد نصيبه من الماء من البئر أصبحت تستعمل على أنها إيه؟ النصيب. أيضا قال الرجل في اقتسامهم الماء بالدلو: لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليل. يعني لنا الجيل كله، لنا ذنوب ولكم ذنوب، يعني لنا نصيب ولكم نصيب، فإن أبيتم فلنا القليل، يعني لن يكون لكم شيء، سنأخذ نحن كل إيه؟ البئر. يعني لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليل. ويقول يروى أيضا: إن إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب، فإن أبى كان لنا القليل. ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة التميمي وقيل عبيد: وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من ذاك ذنوب. وقول أبي زهير: لعمرك والمنايا طارقة، لكل بني أب منها ذنوب. المنايا الموت يعني، لكل بني أب، لكل إنسان يعني منها ذنوب، له نصيب، لابد إيه؟ أن يشرب من كأس الموت نصيبه. لعمرك والمنايا طارقة، لكل بني أب منها ذنوب. إذن الذنوب في البيتين النصيب. فمعنى الآية: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن للذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا، أي نصيبا من عذاب الله، مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم. كما قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بالمعجزين، فيصيب نفس النصيب. وقال تعالى هنا: فلا يستعجلون. فلا يستعجلون كما قال: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يقول القاسمي: ذنوبا أي نصيبا واثرا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم أي مثل انصباء نظرائهم من الأمم المحكية. أصحابهم يعني هنا إيه؟ أزواجهم أو نظرائهم، مش أصحابهم العايشين معهم. فإن الذين كفروا يعني من قريش أو ظلموا بتكذيب الرسول ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أصحابهم هم نظرائهم من الأمم الإيه؟ المحكية التي جاءت تقصوها في هذه الآية. وأصل الذنوب الذنب العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، وهي تذكر وتؤنث فاستعيرت للنصيب مطلقا، شرا كالنصيب من العذاب في الآية أو خيرا كما في العطاء في الشعر الذي ذكرناه. وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب، فيعطى لهذا ذنوب ولآخر مثله. فلا يستعجلون أي لا يطلب مني أن أعجل به قبل أجله، لا تستعجلوا هذا الذنوب. فلا يستعجلون، لا يطلب مني أن أعجل لهم بهذا الذنوب قبل أجله، فإنه لا بد آتيهم ولكن في حينه المؤخر لحكمة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، كما قال تعالى فويل للذين كفروا من النار، وقال وويل للكافرين من عذاب شديد، وقال وويل ويل يومئذ للمكذبين. فكلمة ويل قال بعض العلم انها مصدر لا فعل له من لفظه، فمعناها ايه؟ الهلاك الشديد. وقيل هو واد في جهنم تستعيد من حره. نعم. والذي صور عن ابتداء هذه النكرة ان فيها معنى الدعاء، الذي يبتدي هنا بنكرة، الذي يصور ذلك ان فيها معنى الدعاء عليهم بهذا الويل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، اي اوعدوا فيه نزول العذاب بهم، ماذا يلقون فيه من البلاء والجهل. واليوم فويل للذين كفروا من يومهم، ما هو هذا اليوم؟ قيل اما يوم القيامة واما يوم بدر. قال ابو السعود والاول هو الانسب بما في صدر السورة الكريمة الآتية، لان كما تعلمون هناك علم التناسب سور القرآن، تناسب والترابط بين سور القرآن بعضها وبعض هذا الترتيب. فطبعا السورة الثانية التي هي سورة الطور في صدرها جاء قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فانتبهوا كلمة يوم، فكأن هذا اليوم الذي ورد ذكره في صدر سورة الطور هو الذي اختتم فيه سورة الزاريات التي قبل سورة الطور مباشرة. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يوم؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فإذا هذا يكون أقرب لجهة من القول الثاني إن اليوم هو يوم بدر. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال أبو السعود والأول أي كونه يوم القيامة هو الأنسب بما في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق لما قبله. يعني في قولين فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، إن قلنا إن هذا اليوم يوم القيامة نقول يؤيد هذا أن فترة السورة الثانية مباشرة فيها الإشارة يوم القيامة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وإذا قلنا بالقول الآخر وهو أنه يوم بدر فهو أوفق مباشرة بإيه؟ بالآية التي قبله. لماذا؟ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم كانوا يستعجلون، فيكون هنا أنسب لما قبله، لأن الكفار قريش أخذوا نصيبهم من الهلاك يوم وقعت إيه؟ غزوة بدر. واضح؟ يقول أبو سعود والأول أي يوم القيامة هو الأنسب لما في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق لما قبله، إشارة إلى قوله فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم سوف نهلكهم كما أهلكنا من قبلهم وقد كان هذا في يوم بدر، من حيث إنهما من العذاب الدنيوي. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأولي بكم.